الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في التعليق على متن عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قول المؤلف: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. ونؤمن، الإيمان هو التصديق، يعني ونصدق، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بأنه يعني الله سبحانه وتعالى، الضمير هنا عائد إلى الله جل وعلا، بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد وهو يوم القيامة للفصل بين العباد. والإتيان من صفات الله، وهي بمعنى المجيء، الإتيان والمجيء بمعنى واحد، يعني نقول أن فلانا جاء أو فلان أتى، كلها بمعنى واحد. واستدل بقول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فالمجيء من صفات الله الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة وردت في كتاب الله في أربع سور، في سورة البقرة، وفي سورة النحل، وفي سورة الأنعام، وأيضا في سورة الفجر، كما في هذه الآية: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن المجيء والإتيان من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفاته اللائقة به جل وعلا، وليست كمجيء المخلوق، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المؤلف: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. وهذه أيضا من صفات الله، أنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا من فعل الله إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالإرادة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني يجوز أو نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يريد، يعني يجوز أن نقول أن الله يريد، لأن هذه من صفاته الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان. إرادة الله جل وعلا نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. الله عز وجل يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذا أيضا فيه هذا الدليل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهي الإرادة. فإرادة الله نوعان: كونية وشرعية. ما هي الكونية؟ قال المؤلف: الكونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة. ثم أورد قول الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني أن الله عز وجل، إرادة الله عز وجل هذه الكونية تقع، لأن الله عز وجل كتبها في كتابه في اللوح المحفوظ، لكن لا يلزم من وقوع هذه الإرادة أن يكون هذا الذي وقع محبوبا لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله أراد أنهم يقتتلون ولذلك وقع هذا الأمر، مع أن الله عز وجل لا يريد أنهم يقتتلوا، لكن إرادته الكونية التي أرادها وأثبتها وكتبها في كتاب كتابه أراد أن تقع بإذنه سبحانه وتعالى. والشرعية قال: لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، يعني أن الله عز وجل يحب أن يقع هذا الأمر لكن لا يلزم أن يقع. هذا هو يعني عكس الكونية، الشرعية عكس الكونية، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب على الناس، لكن كتب الله عز وجل وأراد أن يضل أو يضل بعض الناس فلا يتوب عليهم. ونحن نشاهد منهم من يموت على الكفر، ومنهم من يموت على النفاق والشرك وغير ذلك، فلا يتوب الله عليهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه هي الإرادة الشرعية، لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له. ثم قال المؤلف: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، يعني أن كل ما يقع في هذا الكون من مراد الله سبحانه وتعالى بنوعيه، المراد الكوني والشرعي، لا يقع إلا بحكمة. علمناها أم لم نعلم هذه الحكمة؟ فكل شيء يقع في هذا الكون لابد أن يكون له حكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها. فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا. قد تتقاصر العقول فلا تعلم هذه الحكمة، أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، يعني عن معرفة هذه الحكمة. ثم استدل بقول الله جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا إثبات من الله سبحانه وتعالى أنه هو أحكم الحاكمين، وكل شيء يقع في هذا الكون بإرادته سبحانه وتعالى له حكمة، وهذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما يقع في هذا الكون من إرادة الله جل وعلا، سواء الإرادة الكونية أو الشرعية، وكذلك يصدقون بهذه الأمور التي تقع في هذا الكون، سواء علموا هذه الحكمة أو لم يعلموا هذه الحكمة التي كانت يعني سببا لوقوع هذا المراد من الله سبحانه وتعالى. ويؤمنون أيضا أن كل ما يقع في هذا الكون من إرادة الله جل وعلا فهو لحكمة من الله، سواء علمناها أو لم نعلمها. حتى لو لم نعلم هذه الحكمة فإننا نؤمن بأن مراد الله سبحانه وتعالى الكوني والشرعي تابع لحكمته سبحانه وتعالى. وإذا لم نعلم هذه الحكمة فإنا نرجع إلى عقولنا ونتهم عقولنا بأنها قاصرة عن مراد الله أو عن معرفة الحكمة من مراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياء. نعم أكمل. شيخ مصطفى،
والله أعلم مصطفى خرج شيخنا.
طيب في أحد يقرأ ولا أقرأ أنا؟
انتظر الآن دخل هو.
تسمعني؟
تفضل يا مصطفى. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه.
ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى:
أعد قراءة الآية.
فسوف يأتي الله بقوم.
فسوف يأتي الله.
قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم، كل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على أن المحبة من صفات الله، من صفات الله جل وعلا، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون المحبة لله سبحانه وتعالى، فهو يحب أولياءه وأولياءه يحبونه سبحانه وتعالى. ومن هم أولياء الله؟ قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم المؤمنون المتقون، هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فأثبت ذلك في كتابه، قال جل وعلا: قل، والخطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا في قول الله جل وعلا يحببكم الله، هذا إثبات أن الله عز وجل يحب أولياءه. وفي قوله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وأيضا في قوله جل وعلا: والله يحب الصابرين. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأيضا في قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمحبة من صفات الله الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا المعنى الدالة على أن المحبة من صفات الله في كتاب الله كثيرة. فالمؤلف أورد بعضا منها أو جزءا من هذه النصوص الواردة في كتاب الله. ولذلك من صفات الله أو من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون المحبة لله، فهو يحب أولياءه وأولياءه يحبونه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
نعم، هنا صفتان من صفات الله: الرضا والكراهية. فإذا قيل لك: هل الله سبحانه وتعالى يكره؟ تقول نعم. هل الله عز وجل يرضى؟ تقول نعم. فهاتان صفتان من صفات الله ثابتة في كتاب الله. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى. الله عز وجل يرضى، يجوز أن نقول أن الله يرضى. يرضى ماذا؟ ما شرعه من الأعمال والأقوال. ما شرعه يعني على عباده، ما أوجبه من الأعمال والأقوال. ويكره ما نهى عنه منها، يعني يكره الله عز وجل الأعمال والأقوال التي نهى عباده عنها. واستدل بقول الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني غني عن كفركم وعن معاصيكم. ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى، هذا إثبات أثبت الله عز وجل في كتابه هذه الصفة له، وهي الرضا. ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، هذا أيضا فيه إثبات. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله، هذه صفة من صفات الله، الكره، أنه يكره. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأيضا جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا فيه دليل على أن الله عز وجل يرضى ويكره، وهاتان صفتان من صفات الله جل وعلا ثابتتان بالكتاب والسنة. نعم.
قال: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
نعم، هذا أيضا فيه إثبات أن الله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني أركان الإيمان، وعملوا الصالحات، تزودوا بالطاعات والقربات واستعدوا للقاء الله، فإن الله عز وجل يرضى عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الرضا ضد السخط، كما جاء في الحديث الصحيح متفق على صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالرضا ضد السخط، فإن الله عز وجل يرضى عن عباده المؤمنين الذين يتزودون بالصالحات. نعم.
قال: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. قال تعالى: الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال تعالى: ولكن من شرح الله بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم، أيضا هنا صفة من صفات الله الثابتة في كتاب الله وهي الغضب. الله عز وجل يغضب، فإذا قيل لك: هل الله عز وجل يغضب، أو هل يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يغضب؟ نقول: نعم، هذا ثابت في كتابه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بأن الله تعالى يغضب. لكن يغضب على من؟ يغضب على من يستحق الغضب. ومن هم الذين يستحقون الغضب؟ هم الكفار وغيرهم من المشركين والملحدين والمنافقين. قال الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. هذا إثبات أن الله عز وجل يغضب. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه أيضا فيه إثبات، هذه الآية فيها إثبات أن الله عز وجل يغضب. لكن لا بد أن نعلم أن غضب الله ليس كغضب المخلوق، كل صفات الله ليست كصفات المخلوق، هذه قاعدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، انتبهوا إليها. يعني نعلم أن الله يغضب لكن ليس كغضب المخلوق، أن الله يكره لكن ليس ككره المخلوق، وهكذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة لا بد أن تسير معنا في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم. ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، يعني إذا أردنا أن نقول وجه الله نقول أنه موصوف بالجلال والإكرام، كما أثبت ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو عائدة إلى وجه الله، إلى وجه الله، ولذلك كانت مرفوعة هنا، لأن وجه الله سبحانه وتعالى في الآية فاعل مرفوع، فقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيه إثبات أن لله وجها، أن لله تعالى وجها، وهذا الوجه موصوف بأن بالجلال والإكرام. فذو هنا صفة، والصفة تتبع الموصوف في إعرابه في الرفع أو في النصب أو غير ذلك. فهنا مرفوع وجه الله عز وجل في الآية في محل رفع فاعل، وذو صفة لوجه الله سبحانه وتعالى، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب. وأيضا جاء في قول الله سبحانه وتعالى في إثبات أن لله وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى موصوف بالجلال والإكرام في قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وأيضا في قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذه كلها آيات تدل على أن لله جل وعلا وجها، وهذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام. قال المؤلف ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. الله أكبر. بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، فإذا سئلت كم لله من يد تقول لله يدان، لله يدان كريمتان عظيمتان. لكن لا يجوز أن نوصف هذه اليد، لا يجوز للعبد أن يوصف هذه اليد، وأثبت ذلك الله عز وجل في كتابه. بل يداه، يداه هنا مثنى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيضا في قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. أيضا هذا من عقيدة أهل السنة أن كلا يدي الله يمين، ما في يد لله شمال، كل يدي الله سبحانه وتعالى يمين كما جاء في الحديث. ثم قال المؤلف ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طيب هنا في الآية بأعيننا جمع، فكيف نثبت أن لله عينين وليست أكثر من عينين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيضا جاء في الحديث أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذا إثبات على أن لله عينين، أن لله عينين اثنتين حقيقتين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
نعم، هذا ما يثبت على أن لله عينين اثنتين، أن لله عينين اثنتين، هذا هو الدليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، هذا من صفات الدجال أنه أعور، يعني بعين واحدة. وإن ربكم ليس بأعور، يعني أن لله عينين اثنتين حقيقتين. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم، قال ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. السلف رحمهم الله تعالى ذكروا في معنى هذه الآية لا تدركه الأبصار أقوال، منهم من قال يعني لا تدركه في الدنيا، يعني أن الأبصار لا ترى الله عز وجل في الدنيا، يعني حرم الله عز وجل على بني آدم أن يروه في الدنيا ولو كانوا يعني كان المؤمنون يرونه في الآخرة. هذا قولي بعض السلف، قول لبعض السلف، وذكروا أقوال يعني، بس هذا أهم قول يعني أو القول الأشهر من هذه الأقوال التي ذكرها السلف رحمه الله تعالى في هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله عز وجل يرى لكن لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. ولذلك الإدراك كما قال أهل اللغة هو الوقوف على الشيء والإحاطة به، الإدراك هو الوقوف على الشيء والإحاطة به، وهو اللطيف الخبير. هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسمائه الحسنى، اللطيف الخبير، اللطيف باستخراجها، باستخراج هذه الأمور، وكذلك الخبير بمكانها لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا إثبات بأن المؤمنين إذا دخلوا الجنة فإن الله عز وجل يكشف عن وجهه الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى، على عكس الكفار والعياذ بالله. الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لا مثيل له، لا مثيل له سبحانه وتعالى من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذا فيه نفي المثلية لله سبحانه وتعالى، وهو رد على الذين يمثلون في صفات الله جل وعلا. لذلك لا يجوز وأنت يعني تتكلم في سرد صفات الله تقول مثلا أن لله يدين وتشير بيدك، لا يجوز هذا، كأنك أنت تمثل بيدك. واضح؟ واضح المعنى؟ أجيبه.
واضح شيخنا.
إيه؟ فما يجوز تمثل، يعني إذا أردت أن تقول أن لله يدين لا تشير بيدك أو بيديك، لأن يد الله عز وجل ليست كيدي المخلوق، ولذلك لا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في صفاته. وأثبت الله عز وجل أنه سميع بصير، السميع من أسماء الله والبصير من أسماء الله الحسنى. نعم.
ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته.
نعم، نؤمن بأن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة لها معان ذكرها المفسرون، لكن من أشهر هذه المعاني أنه النعاس. السنة هو النعاس. الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لأن السنة أو النعاس والنوم صفات نقص تعتري المخلوق. النوم يغلب المخلوق فينام، كذلك النعاس، لكن الله عز وجل لا يوصف بأنه ينام ولا تأخذه سنة، يعني النعاس. لماذا؟ قال لكمال حياته وقيوميته، فلا يليق بالخالق أن ينام. وهذه قد ثبتت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله.
نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أو يؤمنون بأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وهذه في يعني في كثيرة في كتاب الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال أيضا سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا جاء في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ليس من صفات الله، ليس من صفات الله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول الله يظلمك كما ظلمتني. هذا نسمعه من بعض الناس، الله يظلمك كما ظلمتني، هذا أمر لا يجوز، قول لا يجوز، لأنه لا يجوز أن نقول أن الله يظلم. الله لا يظلم، الله لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. لماذا؟ إذا قيل لك لماذا الله لا يظلم أحدا تقول لكمال عدله، لكمال عدله. نعم.
وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته.
نعم، الله عز وجل لا يغفل، لا يغفل أبدا. المخلوق قد يغفل، وهذه من صفات النقص التي تعتري المخلوق، وهذا يدل على نقص المخلوق مهما علا، مهما عظم، مهما ارتفع، لكن الله عز وجل لا يغفل أبدا، لا يغفل عن أعمال عباده، سواء كانت هذه الأعمال خيرا أو كانت شرا، سواء كانت أعمالا حسنة أو أعمالا سيئة، لا يغفل الله عز وجل عن أعمال عباده. لماذا؟ لكمال رقابته وإحاطته. ولذلك قال الله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا قال سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وأيضا الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا كفر بالله أو أشرك بالله أو عصى الله أن الله عز وجل غافل عنه، ولذلك لم يجازيه ولم يحاسبه في الدنيا. لا، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون يعني الكافرين إنما يؤخرهم ليوم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله عز وجل ليس بغافل، ليس بغافل سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم، الله عز وجل لا يعجزه شيء، هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المتفرد بالربوبية والألوهية وبالأسماء والصفات، وهو رب العالمين، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكمال علمه وقدرته، لكمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالله قادر على كل شيء، وأثبت ذلك الله عز وجل لنفسه في كتابه إن الله على كل شيء قدير. نعم.
وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب،
من لغوب،
أي من تعب ولا إعياء،
من لغوب،
من لغوب. نعم، أي من تعب ولا إعياء.
نعم، نؤمن بأن الله عز وجل لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، لكمال قوته. التعب والإعياء والنصب صفات نقص تعتري المخلوق مهما عظم هذا المخلوق، ومهما كان قويا، ومهما ملك من المال والعتاد والجيوش والطائرات والدبابات، قد يتعب، قد يصيبه التعب والإعياء لأنه ناقص. لكن لكمال قوة الله جل وعلا فلا يلحقه تعب ولا إعياء، لا يلحقه تعب ولا إعياء، قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. سبع سماوات وسبع أراضين خلقهم الله عز وجل في ستة أيام. وما مسنا من لغوب، يعني ما أصابنا من تعب ولا إعياء. هذا فيه إثبات أن الله عز وجل لا يصيبه أو لا يلحقه تعب ولا إعياء. لماذا؟ لكمال قوته سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل، أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف، أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا.
نعم، هذا تكلمنا قبل قليل عنه، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة، واحفظوا ذلك جيدا، وهذا في باب الأسماء والصفات قاعدة مهمة جدا، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا بد من دليل من الكتاب أو من السنة، ولذلك نثبت ما أثبته الله لنفسه يعني في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. ولذلك يعني نسمع بعضا من المسلمين، ويعني حتى من بعض أئمة المساجد إذا أراد أن يدعو في القنوت يقول: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. هل الحنان من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله، لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من القواعد المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أننا لا نثبت شيئا من الأسماء والصفات لله إلا ما جاء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نخترع شيئا من أنفسنا، لا نخترع اسما لله لم يرد في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة، وكذلك من الصفات. ولذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال: لكننا، يعني أهل السنة والجماعة، نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل والتكييف. التمثيل أن يقول بقلبه حتى لو لم يتلفظ، يعتقد في قلبه أو لسانه، يعني يتكلم صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، يعني يعتقد أن صفات الله كصفات المخلوقين، وهذا أمر لا يجوز، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء. فقوله شيء هنا نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها يعني تشمل العموم، ليس كمثله شيء، وهذه قاعدة عند الأصوليين، ليس كمثله شيء. فلا نمثل بصفات الله سبحانه وتعالى أو كأنها صفات للمخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. كذلك التكييف، أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، يقول مثلا: يد الله عز وجل كذا، أو رجل الله عز وجل كذا، أو عين الله عز وجل كذا، أو غير ذلك. هذه من الأمور التي لا تجوز. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله سائل في مجلس العلم، قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نحن نؤمن بأن الله عز وجل مستو على عرشه، لكن نقول استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا نعرف كيفية الاستواء، لأن الله عز وجل لم يبينها لنا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا في سنته. ولذلك نقول استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لكننا نؤمن بأن الله مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرشه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأطرق الإمام مالك رأسه من شدة السؤال، وبدأ العرق يتصبب من جبينه من شدة هذا السؤال ومن هول هذا السائل. ثم رفع رأسه فسأل من هو السائل، فأشار إليه فأمر بإخراجه من مجلس العلم لأنه مبتدع بسؤاله. ثم قال مقولته المشهورة التي تكتب بماء الذهب وتقرر في ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، يعني نحن نعلم ونؤمن أن الله عز وجل مستوى على عرشه. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني ما نعلم كيف الله عز وجل مستوى على عرشه، لأنه ما بينه الله عز وجل في كتابه ولا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والإيمان به واجب، نؤمن، يجب علينا أن نؤمن ونصدق أن الله عز وجل مستوى على عرشه. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. إذا رأيت إنسانا يسأل كيف الله عز وجل مستوى على عرشه فاعلم أنه مبتدع، فاعلم أنه مبتدع. نعم.
ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله.
نعم، نؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه، أي صفة نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه أو نفى هذه الصفة عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فنؤمن بذلك، نؤمن ونصدق لأنه ثبت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا مثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم. قال: وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، يعني كل شيء نفى الله عز وجل عنه نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن به، وأيضا نؤمن بأن هذا النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، يعني أنه لا تأخذه مثلا سنة ولا نوم، أن الله عز وجل ما هو عكس النوم؟ أنه قائم، أنه قائم بشؤون عباده سبحانه وتعالى، فكمال قيومته جل وعلا. ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، أي أمر سكت الله عز وجل عنه ولم يبينه في كتابه، وكذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه في سنته، لأن السنة مفسرة لكتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر بعض الآيات يعني مراد الله عز وجل، وقد يسكت، فنسكت، يجب أن نسكت ونسلم، نصدق ونؤمن ونسكت، ولا نبحث ولا نسأل، لا نسأل أبدا. أي أمر سكت الله عز وجل عنه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فلا نسأل عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم.
ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأزقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.
نعم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن السير على هذا الطريق، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته، فرض، يعني واجب لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه يعني في كتابه من الأسماء والصفات أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيل، ومن أصدق من الله قيل، هذا استفهام من الله، استفهام إنكاري، وأحسن حديثا، ومن أحسن من الله حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. العباد يعني المخلوقون لا يحيطون بالله علما، بل الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه يعني في السنة الصحيحة فهو خبر أيضا، أخبر به عنه يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وأنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب علينا أن نصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله، يعني لا يجوز للإنسان أن يشكك في ما قاله الله عز وجل أو ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ولذلك كل مسألة من المسائل الشرعية، كل مسألة من المسائل الشرعية لا سيما في مسائل الاعتقاد لا يحكم فيها نفيا ولا إثباتا إلا بدليل. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة لا بد لطالب العلم خاصة أن يفقهها وأن يعلمها وأن يسير عليها في مسائل الاعتقاد. كل مسألة من المسائل الشرعية خاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد لا يحكم فيها نفيا ولا إثباتا إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة. يعني ما ورد الدليل عليه أو ما ورد الدليل بإثباته فإننا نثبته سواء من الكتاب أو من السنة، وما ورد الدليل بنفيه فإننا ننفيه. وإذا لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة بشيء، لا إثبات ولا نفي، فإننا نتوقف لا نثبت ولا ننفي، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك يقول قتادة رحمه الله وهو أحد المفسرين لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. انتبه، هذه أمور يعني خطيرة جدا، الخوض فيها من الأمور الخطيرة. فالإنسان لا يتكلم سواء بالنفي أو الإثبات إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.